الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطائفة الثانية، الطائفة الثانية فيها رواية تامة مدان وهي صحيحة الكنان المتقدمة، والدال على كفر من يجحد فرائض الله. والرواية الثانية هي رواية داود ابن كثير الرقي، وفي سندها كلام أشرنا عليه في الدرس السابق، وقلنا أن هناك تضعيف لهذا الرجل صادر من قبل النجاشي ومن قبل الغضائري ابن الغضائري، وعبارة منقولة عن ابن عبدون أيضا ينقلها النجاشي. هذا كل ما في هذا الجانب التضعيفات. أما التوثيقات فهي كثيرة، ذكرناها في الدرس السابق، وقلنا بأنه كيف نعالج هذه القضية، هل ننتهي إلى النتيجة الذي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية من أن هذا الرجل تعارض فيه التوثيق والتضعيف، ومع تعارض التوثيق والتضعيف واضح النتيجة، وهي أنه لا يثبت التوثيق حينئذ، لأن التوثيق يثبت بالمعارضة. فعلى الأقل فإذا ما قلنا بأن الجارح يتقدم كما هو مثلا المعروف بينهم، أن الجرح يتقدم على التعديل، إذا لم نقل بذلك هو لا يتقدم، لكنهما يتساقطان يتعارضان، فلا يمكن الأخذ لا بهذا ولا بهذا. وهذا معنى أنه لا نستطيع إثبات ماذا وثاقة هذا الرجل اعتمادا على التوثيقات الموجودة، لأنها معارضة لتضعيفات الغير، أو لا أنه ننتهي نتيجة إلى نتيجة أخرى. إذا لاحظنا التضعيفات، العمدة في التضعيفات ما ذكره النجاشي، العمدة ما ذكره النجاشي، وإلا ما نقله نفس النجاشي عن ابن عبدون، عن ابن عبد الواحد، ظاهر أنه لا يوجد التضعيف ولا يوجد الجرح في هذا الراوي. وذلك أن غاية ما يفهم من عبارة ابن عبدون التي نقلها النجاشي هو أن معظم روايات داود بن كثير الرقي الواصلة إلى ابن عبدون هي ليست سديدة، بل قلما رأيت له رواية مثلا سديدة. معظم روايات هذا الرجل التي وصلت إلى ابن عبدون هي ليست سديدة. هذا كما هو ليس طعنا في نفس شخص الراوي شخص داود، ولا جرحا فيه في شخصه، على نحو أن يكون منافئا، منافي لكون ثقة أو منافي لكون عادل، لا، معظم رواياته ليست سديدة بحسب نظر ابن عبدون. مضافا إلى أنه لا، داود على ما يبدو أن له روايات سديدة، يمكن للإنسان أن يقول لأنها ليست بالقليلة، الروايات السديدة التي هي مقبولة بين الفقهاء وبين الأصحاب ليست قليلة. مضافا إلى أنه يمكن تفسير، يعني توجيه ما ذكره ابن عبدون من أنه قلما أجد له رواية سديدة، يمكن تفسير بما أشار إليه النجاشي نفسه والكشي أيضا من أن الغلاة روت عنه، ذكر كل منهما ذكر هذا المعنى أن الغلاة روت عنه. ومن الممكن أن يكون ابن عبدون وصلته هذه الروايات التي روتها الغلاة عنه، وراها مثلا تتضمن غلو، تتضمن شيء من الكذا، وذكر بأن روايات معظمها ليست سديدة. هذا يؤكد على أن هذا لا يجب الطعن في شخصه، ورواة روت عنه كذبت عليه، افترت عليه، روت عنه مضامين فيها غلو. ابن عبد الله قلت هذه الروايات فحكم بأن معظم الروايات ليست سديدة، شيء طبيعي جدا بعد افتراض ان الغلاة حاولت ان تبرزه كعلم من اعلامها وكواحد من يتمسك بآرائها. فروت عنه هذه الروايات التي تتضمن هذه المناكير. وابن عبد المعز شاف الروايات الواقفة الى معظمها من هذا القبيل، فذكر بانه معظم الروايات ليست شنو، ليست سديدة. على كل حال كلام ابن عبد لا يمكن ان ناخذه مستند لتضعيف هذا الرجل والطعن في وثاقته. واما كلام ابن الغضائري، كلام ابن الغضائري ذكر بانه فاسد المذهب ضعيف الرواية، فاسد المذهب وحدا ما بيدلال على ضعف، بوضوح انه فساد المذهب يجتمع مع ماذا؟ مع الوثاقة. ما يلازم الضعف، فساد المذهب لا يلازم الضعف ولا يلازم الجرح، كما استقر بنا المتأخرين على هذا، ما في ملازمة بينهم، ما أكثر ما يتمسكون بروايات أشخاص فاسدو العقيدة، فاسدو العقيدة، لكن مع ذلك هم شطار سيعملون بروايات. يعني موقف الملازمة بين فساد العقيدة وبين الجرح والضعف. وأما قوله ضعيف الرواية، يحتمل أن تفسر هذه العبارة بأن الضعف من جهة المضمون، يعني ضعيف الرواية يحتمل أن يكون المقصود يعني أن الروايات تشتمل على مضامين هذه ماذا؟ ضعيفة ومنكرة، ضعيفة ومنكرة، محتمل هذا، خصوصا في حق داود بن كثير الرقي الذي سمعنا كلماتهم في حقه. روت الغلاة عنه يروي المناكير وإلى آخر من هذه العبارات. فلعل ابن الغضائر ينظر إلى ذلك، وهو في هذه المسألة شديد من هذا الجانب، فعندما يقول فاسد العقيدة ضعيف الرواية كأنه يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أن الروايات هي ذات مضامين ضعيفة وتتضمن ما يشير إلى فساد المذهب. فحينئذ كأن كلامه يرجع إلى قول ابن عبدون، يرجع إلى قول ابن عبدون المتقدم، قلما أجد له رواية شنو سديدة. ابن الغضائري عبر عن هذا الرواية لأنه ضعيف الرواية، يعني أن الروايات ذات مضامين شنو؟ ضعيفة، ذات مضامين منكرة، ذات مضامين فيها إشارة إلى فساد عقيدته. إذا فسرنا ضعيف الرواية بهذا التفسير أيضا، وهذا محتمل لكلمات الفقهاء في حق داود ابن كثير، ومن هنا أيضا ما يمكن الاعتماد على هذا وحده لإثبات ضعف الرجل. المهم هو تضعيف النجاشي، لأن النجاشي صرح بأنه ضعيف جدا، وإن أتبعه بقوله تروي الغلاة شنو عنه، تروي الغلاة عنه، أتبعه بهذا، لكن ضعيف جدا، أخذيها ظهور أول في ماذا؟ في التضعيف والجرح. لكن قد يقال لأن تضعيف النجاشي ليس حسيا فيسقط عن الاعتبار، أن تضعيف النجاشي لهذا الرجل هو أمر حسي وليس حسي، ويستشهد بقراءة على ذلك لأنه ليس حسيا. منها قول الكشي: لم أسمع أحدا من مشايخ الأصابع يطعن فيه. مشايخ الأصابع يقول لم أسمع من أحد ماذا؟ يطعن فيه. هذا مثلا يكون قليلا على أن تضعيف النجاشي حسي وليس حسيا، ليس حسيا، لو كان حسي قوميا لهذا التضعيف أو يصل إليه عن ماذا؟ عن طريق المشايخ الأعقاب، لأن الفاصل الزمني بين النجاشي وبين داود يمكن يبقى فاصل كبير. فحتى يكون تضعيف النجاشي حسي لابد من اقرار ان مشايخ الاصابع ضعفوه، وهذا التضعيف وصل بشكل او باخر الى ماذا؟ الى النجاشي، فضعفه استنادا الى ما وصل اليه حتى يكون تضعيفه تضعيفا شنو؟ حسيا. حتى يكون تضعيفه تضعيفا حسيا. اما اذا قلنا لا، انه مشايخ الاعصاب لا تضعف فيه، مشايخ الاعصاب لا تضعفه، فيقوى احتمال ان تضعيف النجاشي تضعيف شنو؟ حسي وليس حسيا. هذه اولا. قرينة ثانية، ان نفس النجاشي في مقام اثبات ضعف هذا الرجل عندما قال ضعيف جدا، في مقام اثبات ضعف هذا الرجل لم يستشهد الا بقول ابن عبدون، الا بقول احمد بن عبد الواحد بن عبدون الذي عرفت ما فيه انه ليس فيه دلاله على من على الضعف. فقد يقال بأن النجاشي لو وصل إليه من أعلام الفن ما يشير إلى ضعف هذا الرجل لأشار إليه، بالخصوص إذا كان صريحا في ذلك. كان يقتصر على ذكر ماذا؟ ما ذكره إذن عبدون أحمد بن عبد الواحد الذي وليس فيه ظهور في التضعيف والجرح في شخص الرجل كما قلنا. فهذا أيضا يعتبر قرينة على أن ما يذكره النجاشي من التضعيف ليس أمرا ينقله على المشايخ عن أصحاب الكتب في هذا الباب حتى يكون أمرا حسيا. بل احتمال الحسية هنا يقوى، وبهذا لا يمكن الاعتماد على تضعيفه. قد يقال هذا المعنى، لكن الذي يبدو أن هذا يعني الكلام ليس يعني ليس ماهرا، وذلك لأن القرينة الأولى ما تلك الشيء لم أسمع أحدا من مشايخ الأصابع يطعن فيه. الظاهر من سياق حوار تلك الشيء أنه هو في مقام نفي الغلو عنا، مو في مقام نفي الضعف، مو في مقام نفي الضعف. لا يريد يقول أن مشايخ الأصابع لم تضعفه، أو مشايخ الأصابع وثقته أو عدلته، له يريد ينفي الغلو في مقام نفي ماذا؟ نفي الغلو، لأنه ذكر الكشف في أبواب المتقدمة لا تخطروها، ذكر قال يذكر الغلاة أنه من أركانهم، وقد يروى عنه المناكير من الغلو، وينسب إليه أقاويلهم، ولم أسمع أحدا من مشايخ الأصابع يطعن فيه، ولا عثرت هاي كتمة العبارة من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الباب. الظاهر من عبارته هو أنه في مقام نفي الغلو عنا، يقول هذا رجل بريء مما ينسب إليه ومما يتحدث به الغلاة من أنه من أركانهم، هو بريء من ذلك. ولذا قال لم أسمع من مشايخ الأصابع من يطعن فيه، يعني شنو؟ بالغلو، مو لم أسمع من مشايخ الأصابع من يضعفه، حتى نقول أن النجاشي عندما ضعفه لابد أن يكون تضعيفه حسي، لأنه ليس مستند إلى ماذا؟ إلى تضعيفات من مشايخ الأصابع وصلت إليه بشكل أو بآخر حتى يكون حسيا، وإنما لابد أن يكون حسيا. لا، الكشي ليس في مقام نفي الضعف عن هذا الرجل، وإنما هو في مقام نفي الغلو عنه، وسياق العبارة أعتقد يساعد على هذا، ولا أقل من احتمال هذا احتمالا معتدا به في عبارة الكشي على نحو لا يمكن أن نجعل ذلك قرينة على ما ذكر. كما أن النجاشي قرينة ثانية، أن النجاشي لم يدخل إلى كلام ابن عبدون وكلام العبد ليس في دلالة الضعيف، فلو وقله ضعيف من مشايخ الأصحاب لاستدل به. هذه هم يعني يمكن التأمل فيها باعتبار النجاشي مو في مقام الاستدلال، ما يتبع من عبارة النجاشي أنه في مقام الاستدلال على قوله ضعيف جدا، لا ليس في هذا المقام، بل يضع من عبارة نقرأ عبارته. ضعيف جدا والغلاة تروي عنه قال أحمد بن عبد الواحد قلما رأيت له حديثا سديدا، لعله في مقام إثبات شيء آخر غير الضعف أزيد من الضعف، وهو ماذا؟ هو أن روايات تتضمن شنو؟ المناكير، روايات المنقولة عنه تتضمن الغلو، تتضمن أمور غير سديدة، شيء آخر ضعيف جدا ورواياته هذا التشبيه، التشبيه بماذا؟ بكلام ابن عبد الله، روايات تتضمن المناكير، وما معناه يريد ان يستدل على ضعيف جدا بكلام ماذا؟ بكلام ابن عبد الواحد، ايضا مكرر ولا اقل من احتمال هذا في عباره النجاشي، فهو احتمال له وجه وليس هكذا جزار، فحينئذ يعني ما يمكن ان ننتهي إلى نتيجة أن تضعيف النجاشي تضعيف حسي وليس ماذا ولا حسي وليس حسيا، لا تضعيفه هناك تضعيفاته الأخرى الموجودة في كتابه وتوثيقاته الأخرى لا بد من حملها على الحسية وتكون ماذا وتكون معتبرة. إلى هنا يظهر أن هذا التضعيف تام تضعيف النجاشي. وأما التوثيقات نجد التوثيقات هاي التضعيفات عمدة ما في النجاشي، وأما التوثيقات معظم التوثيقات تام، يعني الشيخ الطوسي بالصراحي وثق في الرجال، الشيخ المفيد بالصراحي وثق بل يعني يجعله من أجلاء أصحاب العلم عليهم السلام. ابن أبي عمر روى عنه بسند صحيح، تام هذه التوثيقات. نعم الروايات غير تامة سندا، الروايات الأربعة المتقدمة اللي قلنا كلها وردت في مضمون أن الإمام الصادق عليه السلام يقول أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني ثبت ما فوق الوثاقة والعدالة في حق هذا الرجل. هذه الروايات كما شرنا في الدرس السابق غير تامة مثلا، يعني روايتان في الكشي رجالها ما لهم شيء، لكنه واحدة مرسلة واحدة مرفوعة، أيوه الإرسال والرافع. الرواية الرابعة اللي قرناها الشيخ الصدوق في النشيخة أيضا مرسلة روي عن الصادق عليه السلام، روي عن الصادق، بس واضح من خلال سياق كلام الشيخ الصدوق انه هو يؤمن بهذا. شنو المعنى يذكره في المشيخ؟ ما ذكره الا في مكان مثلا مناسب لنا، لا في المشيخ يجب ما انقله في كتاب التهديد ما رويته الى داود الرقي اريد بهذا الطريق، ثم راح ان يتبع هذا بقوله وروي عن الصادق عليه السلام انه قال انزلوا هذا مني كذا الى اخره. يظهر من العبارة أنه يؤمن بهذا، هو يؤمن بهذا الشيء، لكن هي رواية ماذا؟ مرسلة. لكن الرواية الثالثة اللي قلناها عن الاختصاص الشيخ المفيد قلنا أن الظاهر أنها تامة سندا، وبينا ما هو سند هذه الرواية التي نقلناها عن الاختصاص. سيد الكوعي قدس الله نفسه ناقش في إمكان الاعتماد على هذه الرواية بالرغم من تمامية سندا، اعتماد عليها لإثبات وثاقة داود بن كثير الرقي، ناقش فيها بمناقشة مناقشة الأولية مسألة التشكيك في كتاب الاختصاص، يعني في نسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ناقش فيها بأنه يقول لو سلمنا أن هذا الكتاب معلوم ومسلسل المفيد ورواية صحيحة وتامة سندان، مع ذلك لا يمكن أن نعتمد على هذه الرواية لإثبات الوثاقة. لماذا؟ لأن هذه الرواية إنما يصح الاعتماد عليها لإثبات الوثاقة إذا كانت مشمولا لدليل الحجية، إذا شملها دليل الحجية. ودليل الحجية لا يشملها، لماذا؟ لأن دليل الحجية مبتلى بالمعارضة. شمول دليل الحجية لهذه الرواية الدالة على وثاقة داود بن داود الرقي معارض بشمول دليل الحجية لشهادة النجاشي وشيخيه، ومقصود من شيخيه منه ابن الوضائري وابن عبدون، لماذا ضعف هذا الرجل؟ معارضة بشمول دليل الحجية لشهادة النجاشي وشهادة شيخيه. فلماذا نأخذ دليل الحجية لماذا بهذه الرواية ونلتزم بوثاقة داود؟ والحال أن دليل الحجية لهذا معارض بشمول دليل الحجية لشهادة النجاشي بضعف هذا الرجل، ومن هنا يعني تنتهي النوبة إلى التعارض والتفاقم. فدليل الحجية لا يشمل كلا منهما، بالرغم من أن هذه الرواية صحيحة سندا ومروية عن الإمام عليه السلام، لكن ننتهي إلى نتيجة التعارض ولا عدم شمول دليل الحجية لا للرواية ولا شنو ولا شهادة النجاشي بالضعف وشيخه، وبالتالي شنو لا يحكم بوثاقة الرجل، لا يحكم بوثاقة الرجل. أما المناقشة الأولى مسألة تشكيك في نسبة كتاب الاختطاط إلى الشيخ المفيد، منشأ التشكيك واضح، منشأ التشكيك هو أن لا الشيخ النجاشي ولا الشيخ الطوسي، لا الشيخ النجاشي في فهرسته ولا الشيخ الطوسي في فهرسته، لم يذكر هذا الكتاب في تعداد كتب الشيخ المفيد التي ذكروها، مع أن كل منهما تلميذ الشيخ المفيد، تلميذ الشيخ المفيد، مع أن كل منهما قريب من الشيخ المفيد ويعرف أسماء كتب الشيخ المفيد، ويبدو من عبارة الشيخ الطوسي أن فهرس كتب الشيخ المفيد موجود وشايع في أوساطهم، الكتاب خاص فهرس كتب الشيخ المفيد. خصوصا النجاشي، النجاشي ذكر تقريبا جميع كتب الشيخ المفيد، ذكر ما يزيد عن 150 كتاب الشيخ المفيد، من كتابه رسالة بحجوبة مسائل وإلى آخره، فكتب عجيبة ذكر الكل، لأنه في مقام الاستقطاع مثل هذا الشيخ النجاشي اللي هو تلميذ الشيخ المفيد، وفهرس كتب الشيخ المفيد كان متداول فيما بينهم، وهو في مقام ظاهرا في مقام في عبارته في مقام عبارته الشيخ الطوسي، لا واضح عبارته الشيخ الطوسي ما بنى استقطاع كل ما ألفه الشيخ المفيد، يقول ومنها ومنها، ثم يحيل إلى فهرسة كتبه، إلى فهرسة كتبه. لكن الشيخ النجاشي ظاهرا في مقام الاستقطاع، ولذا ذكر كل كتب الشيخ المفيد المعروفة، وليس منها كتاب ماذا؟ كتاب الاختصار. هذا هو منشأ الشك، يعني يبقى الشك حقيقة لماذا لم يذكرها؟ ذكر كتب يعني صغيرة ومختصرة، أجوبة مسائل ثلاث مسائل جثة جاوب عنها ذكر، وهكذا، مع أن هذا الكتاب كتاب مهم جدا، كتاب الاختصار كتاب جليل، كتاب مهم، عدم ذكرهما لكتاب الاختصار في ضمن ما ذكره من كتب الشيخ المفيد يشكل علامة استفهام ويجب التشكيك في نسبة هذا الكتاب إلى من؟ إلى الشيخ المفيد. هذا هو منشاء الشيخ. لكن بالرغم من هذا الشيخ رحمة الله على الشيخ أبو زكي في البريعة ظاهر أنه يختار رأي آخر، هو يرى يقول هكذا أن أصل كتاب الاختصاص ليس الشيخ المفيد، هو لأبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن أبران معاصر للشيخ الصدوق، يقوم بتوفي في سنة 318 على بعض الله. أصل كتاب الاختصاص لذاك الشيخ المفيد استخرج منه ما يريد استخراجه على غرار العملية اللي صنعها الشيخ الطوسي مع كتاب ماذا وعن كتاب الكشف، استخرج ما يريد استخراجه من هذا الكتاب. كتاب الاختصاص المعروف والواصل إلينا ليس هو الكتاب الأصل، لم يصل إلينا كتاب الأصل، وإنما الواصل إلينا ما استخرجه الشيخ المفيد من كتاب الاختصاص، ما استخرجه من كتاب الاختصاص. ثم ذكر بأنه هناك ثلاثة نسخ لهذا الكتاب، يعني لما استخرجه الشيخ المفيد حتى الدعوة، من استخرجه الشيخ المفيد من كتاب الاختصاص لأبي علي المذكور، يقول هناك ثلاثة نسخ، وهذه الثلاث نسخ يشير إليها وإلى مواضعها، وأقدم نسخة من هذه النسخ الثلاثة هي الفاصل بينها وبين وفاة الشيخ المفيد يزيد عن 600 سنة، يعني 1055. الشيخ المفيد توفى سنة 413 بينما هاي تاريخ كتابة هاي المخفى 1055، يعني مثلا أكثر من 60 سنة. هاي أقدم نسخة، ويقول بأنه في هذه النسخ الثلاثة كتب كما هي عادتهم على ظهرها على حاشيتها على كذا، أن هذا الكتاب للشيخ المفيد مستخرج من كتاب الاختصاص للشيخ أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران إلى آخره، كتب على ظهرها بذلك. ثم يقول بأن الذي يلاحظ كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد، وهذا لا إشكال في صحة نسبته للشيخ المفيد، لأنه ذكره كل من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في تعداد كتب الشيخ المفيد، يقول الذي يلاحظ العيون والمحاسن ويلاحظ كتاب الاختصاص الواصل إلينا يجد أنهما يشتركان في خطبة الكتاب. خطبة الكتاب يقول خطبة واحدة، هي خطبة واحدة، ويبدو هو يقول يبدو أن كتاب العيون والمحاسن يشتمل على ثلاثة أقسام. كتاب العيون والمحاسن يشتمل على ما استخرجه الشيخ المفيد يقول من كتاب الاختصاص، ويشتمل على ما استخرجه الشيخ المفيد من فضائل عن كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لابن دأب، وهذا من متقدمي الأصحاب. فضائل أمير المؤمنين لابن دأب هذا موجود في كتاب الاختصاص، موجود هذا الكتاب، أنقل عن كتاب ابن دأب، وعلى ما استخرجه من كتاب الجنة والنار لسعيد بن جناح. ثم أطقس بالأخير تراجم لبعض الرجال فضائلهم ومدحهم وفوائد أخرى مذكورة في هذه الكتاب. هذه هو اللي يقول الشيخ أبو زرق رحمة الله عليه في الذريعة. هذا الشيء موجود، المسألة في تصور تحتاج إلى تأمل أكثر لعلنا نبحث عن هذا الموضوع بشكل أكثر، خصوصا أن الرواية الموجودة بالاختصاص ومرسلة الشيخ الصدوق يمكن يعني أن تورث نوع من الظن بأنها رواية يعني موجودة. الشيخ الصدوق يروي نفس الرواية لكن يرويها ماذا مختلفة في كتاب الاختصاص، أيا كان كاتبه يروي عن الشيخ الصدوق بسند معتبر. هو قرأنا السند ما تصدق، هو ما يقال سند الشيخ الصدوق بسند معتبر. إذا الإمام الصادق عليه السلام يضمن هذه الكلمة، فلا يبعد أن تكون الشيخ الصدوق يشير إلى هذه الرواية. قد يقال بأننا يمكن أن نستشير سند الشيخ الصدوق، سند الرواية المرسلة اللي رواه الشيخ الصدوق في المشيخة من هذا السند الموجود. مسألة تحتاج إلى بحث أكثر ومراجعة أكثر، ولعلنا نتوفق إلى ذلك. هذا ما ذكره المناقشة الأولى للشيخ الخوي قدس الله نفسه. مناقشة ثانية مهمة جدا، كفر في أن الرجال يحرروه في باب التعارض بين الجرح والتعديل، ثم يدخلون في تفاصيله ويذكرون صور من جملة الصور التي تذكر في كتب الرجال. وهذه الصورة يعني إذا كان الجرح في رواية والتوثيق والتعديل في ماذا؟ لا، منقول عن جراية يعبرون عنه، يعني منقول عن النجاشي. هذا شنو يعني قدر يعني قدر، أو بالعكس كما في معنى كلامنا التضعيف الرواية توثق، بينما النجاشي وشيخاه يضعفان عندما يقع تعارض بين رواية ودراية، رواية وقول رجالي في باب التضعيف والتوثيق. شنو القاعدة في هذا؟ نقدم الرواية لأن الرواية مغنية عن المعصوم، مغنية عن المعصوم، المعصوم يقول انزلوه مني ننزلك ماذا؟ ننزلك المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تنزل منزلة ذاك تقدم يعني تقدم على الدراية، أو لا نتعامل معهما معاملة الدليلين الشمال المتعارضين كما يقول الشيخ الخوي. أكو وقت لما أقول كل دقائق ما ذكره الشيخ الخوي على القاعدة حسب القواعد، على القواعد ما ذكره صحيح. ليش؟ لأنه أفرض هاي رواية عن الإمام، بس بالنتيجة هي تحتاج في مقام إثبات أنها حجة إلى ماذا؟ إلى دليل حجية. مرة نفترض أن الرواية تفيد العلم والقاطع، لا إشكال أن تقدم عليهم على الدراية بلا إشكال. رواية عن معصوم أقطع بأن المعصوم قال ذلك، كما لو شافاني أن داود بمنزلة المقدار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إشكال. حينئذ لا قيمة لقول النجاشي ولا لغير قول النجاشي، لكن الكلام مو هذا، كلامنا رواية ظنية، رواية رويت بطرق ظنية إلى الإمام عليه السلام. فإذا حجيتها وصحة الاستدلال بها تتوقف على شمول دليل الحجية خبر الثقة لها. وهذا الدليل الحجية خبر الثقة هو مبتلى بالمعارضة في داخله. لماذا؟ لأنه شهادة النجاشي أيضا مواجدة لشراط الحجية، شهادة ابن الغضائر فرضا واجدا من رأي واجدا شراط الحجية، شهادة ابن عبدون لو دلت على التضعيف هي واجدا شراط الحجية. وأي فرق بين ما يرويه نجاشي وبين ما يرويه الشيخ الصدوق في هذه الرواية؟ الشيخ الصدوق يقول حدثني من فلان، حدثني فلان إلى الإمام عليه السلام. إذا كل منهما يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات الحجية، يحتاج إلى أدلة حجية خبر الثقة. أدلة حجية خبر الثقة لا يمكن أن تثني كل منهما للتكاذب فيما بينهما، واحد يقول ثقة واحد يقول ضعيف جدا. هذا التكاذب بينهما يوجب ماذا؟ يوجب أن لا يكون دليل الحجية شاملا لكل منهما، وهذا هو معنى التعارض. التعارض هذا معناه أن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل هذا ولا هذا، بل شموله لهذا معارض لشموله لمن؟ لذلك. فيصير تعارض داخلي في دليل الحجية فيسقط عن الاعتبار ولا يكون شاملا لكل منهما. الشيخ احمد ذكر السيد الخوري. هاي المناقشة الثانية كلام له تتم الثلاثين ان شاء الله تعالى. فصلى الله عليه وسلم.